بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا المجلس 11 من التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، ووصلنا ولله الحمد في فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، وهذه الآداب كما ذكرت وأذكر دائما على طالب العلم أن يتأدب بمثل هذه الآداب بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، ولا يتكلف الآداب، وأن يربي نفسه، فإن رزقه الله عز وجل هذه الآداب الحسنة واتصف بها فلا يثرب على إخوانه ولا يعجب ولا يتكلم في إخوانه، ولا يبدأ يقول فلان ليس مؤدبا أو فلان لم يفعل ذلك، لا، فإن بعض الأمور من الأمور التي فيها سعة ولله الحمد، فلينتبه طالب العلم لمثل هذا، مثل هذا الأمر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه. وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة.
نعم. قال: وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته، أي مع أصحابه، ومع قرنائه، يحترم كبيرهم ويوقرهم، ويعرف لصاحب الفضل فضله، وينزلهم منازلهم، وخاصة من سبقه في العلم. وورد في صحيح الجامع: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره، ويكون مع صاحبه يبذل النصيحة وكافة صور الإحسان. إذن على طالب العلم أن يكون مع قرينه ومع زميله أن يحترمه وأن يوقره إن كان من كبار السن، فإن في مجلس العلم من هو صغير السن ومن هو ماذا؟ كبير السن. فينبغي للطالب أن يحترم ويوقر الكبير في السن، حتى لو كان أو حتى لو كنت أنت أيها الصغير أعلم منه، في العلم الشرعي، مع ذلك فإن العلم الذي عندك أمرك بماذا؟ بتوقير الكبير، كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اعرف لصاحبك الفضل، وأنت يا من سبقت في طلب العلم لا ترى نفسك على من يأتي في طلب العلم، فإن طلب العلم لا يزال الناس تتوافد عليه إلى قيام الساعة، فلا ترى من نفسك أنك أفضل منهم، أو إذا أراد أن يتكلم أو أن يسأل تقول له اسكت، أو إن أتى بفائدة مثلا اسكت من أنت، لا، ما ينبغي هذا. لابد أن يسود الاحترام، وأن يسود الأخلاق فيما بينكم، وإياكم ومن يأتي بي أو ينقل الكلام فيما بين الطلاب، احذروا منه، فإن هذا يريد أن يجعل أو أن يفسد الود بينكم، فإن بعض طلبة العلم أو بعض ممن يحضر في مجلس العلم قد يأتي إلى طالب ويقول إن فلان يقول في كذا وكذا، ويذهب إلى آخر ويقول إن فلان يقول أنت متعالم أنت كذا، ويأتي إلى الثالث ويقول رأيت فلان البارحة كيف يتكلم يتصدر، فأصبحت النفوس متناثرة فيما بعد، أصبحت النفوس متناثرة من بعض. لا، فينبغي أن تصمت هذا. لما يأتي شخص تقول له ألا تعلم أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، أدبه، امنعه من ماذا؟ امنعه من الكلام. حصل بينك وبين أخيك سوء فهم أيها الطالب، حصل بينك وبين زميلك في الطلب سوء فهم، لماذا تنقله إلى الناس إلى بقية الطلاب؟ لماذا؟ لماذا أذهب إلى فلان وأقول فلان فيه كذا وكذا، تعدى علي، فعل كذا، لما؟ ثم تذهب إلى تريدهم كلهم يكرهونه. طيب، وما يدرينا أنك أنت ماذا؟ أنت المخطئ. وما يدرينا أنك أنت من ابتليت هذا الطالب. لا ننقل فيما يحصل بيننا لأصحابنا إلا إذا كان في أمر الاستشارة أو في أمر، أما إن صار بينك وبينه سوء فهم أو أمر اختلفتم فيه، لماذا تذهب به إلى الطلاب طالب طالب وتترك من؟ وتترك شيخك. لماذا لا تذهب بداية إلى الشيخ وقل يا شيخ حصل مني ومن زميلي كذا وكذا، احكم بيننا. علينا أن ننتبه لهذه الأمور، فإن هناك من يكون عنده حسد، ولهذا ذكر في كتب أهل العلم بما يسمى بحسد الأقران. بعض الناس قد يأتي إلى طلب العلم متأخرا ويريد أن يكون ماذا؟ ويريد أن يكون متقدما. لا يأتي هذا، نعم يأتي بالجد والاجتهاد، لكن هناك من سبقك بمفاوز، هناك من سبقك بحفظ المتون وفهم القواعد والمسائل والتأصيلات، يذاكر عشرات السنين، وتأتي أنت في يوم أو في شهر تريد أن تسبقه؟ لا يأتي هذا. فلهذا ننتبه من هؤلاء. وقد يكون هناك من هو مدسوس يريد أن يفرق بين الطلبة، ومنهم من لا يكون يعرف الطلب أصلا، طلب العلم، يكون مع الحزبيين ثم رأى ناس مثل هؤلاء دخل معهم، فهذا يتربى قليل قليل. وإذا رأينا رجل أو طالب علم مقبل على الطلب علينا أن نهتم به ونتقرب إليه ونحببه في العلم ونصبر على سوء خلقه، نصبر على سوء ماذا؟ على سوء خلقه، نصبر إلى أن يصل. فهذا الذي ينبغي. وكما مر معنا أنت مثل الطبيب وهو مثل ماذا؟ مثل المريض، فالطبيب يعالج المريض. فلهذا هذا الذي نريده من طلاب العلم. نعم، إذن ينبغي أيضا أن نتأدب مع رفقته. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحاضر مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين.
نعم، ليس فقط تتأدب مع زملائك، لكن مع كل أحد حضر في مجلس الشيخ، مع كل أحد حضر في مجلس الشيخ تأدب معه، فإن تأدبك معه هذا من احترامك لمن؟ لشيخك. فإنك إن أخطأت على طالب من الطلاب وهو حاضر في مجلس الشيخ فكأنما أخطأت على من؟ على شيخك، وقد يؤدبك الشيخ وقد يشد عليك، لأن هذا جلس في أين؟ جلس في مجلسه. فإن رأيت منه سوءا في الحلق في الحلقة فأخبر من؟ فأخبر الشيخ بعد الدرس بما حصل. نعم، والقعدة أيضا بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين التي فيها التواضع، التي فيها ماذا؟ التي فيها التواضع. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة.
نعم، لا ترفع صوتك في مجلس الشيخ إلا للضرورة. إلا لما؟ للضرورة، أي أنك أردت أن تسأل الشيخ لكن بينك وبينه ماذا؟ مسافة، فتضطر إلى أن ترفع ماذا؟ أن ترفع صوتك من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمعك، فهذا ما لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ
نعم،
مصغيا إلى كلامه.
كيف تأتي لطلب العلم وتضحك في المجلس؟ الشيخ يتكلم، القارئ يقرأ في حلقة القرآن أو في حلقة العلم، قال الله قال الرسول وأنت تضحك، كيف هذا؟ هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب لا مع شيخك وليس من الأدب حتى لهذا المجلس الذي تحضره من؟ الملائكة، عليك أن تتأدب كذلك، ولا تكثر الكلام من غير حاجة، إن لم يكن في كلامك شيء مهم وحاجة وإلا اصمت، وإلا وخاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان الدرس قائما، فإنه إذا كان الدرس قائما والشيخ يتحدث أو معلم القرآن يسمع مثلا للطالب فلا تتكلم إلا للضرورة، لأن تقول لزميلك مثلا افسح لي في المجلس، اعطني قلما وفقط. أما أن تتكلم معه، الشيخ يتكلم ويشرح وأنت تتكلم معه، أين ذهبتم البارحة؟ ماذا فعلتم؟ من كان في الخارج؟ لا، هذا ليس من ماذا؟ من الآداب. ولا يعبث بيده ولا غيرها، وهذا مر معنا، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة. بعض الطلاب وفقه الله عز وجل أن يحضر مجلس العلم، وهذه والله نعمة من نعم الله عز وجل، ينبغي علينا أن نشكر الله عليها، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل علينا، أو نشكر عليه، نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وإلا كثير حرمهم الله عز وجل من هذه المجالس. طب لما تلتفت يمين والشمال؟ الشيخ قد يلقي لك بعض الفوائد، أو حذر لك وأتى لك ببعض الآثار التي أنت لو بحثت عنها لن تجدها، ومع ذلك تجد بعض الطلاب ماذا؟ الناس تكتب وهو ماذا؟ يلتفت يمينا ويلتفت ماذا؟ شمالا، أو يلتفت الخلف يعد الحاضرين. أنت أتيت للحاضرين ولا أتيت تتعلم نفسك؟ لا تنظر للحاضرين، حضر واحد أم حضروا 500 رجل، لا تهتم بالحاضرين. العلم لم يقم من أجل التكثير، العلم لم يقم من أجل تكثير الناس، وإنما من أجل تعليم ماذا؟ تعليم الناس، حتى لو كان ماذا؟ رجلا واحدا، حتى لو كان طالبا ماذا؟ واحد. ومر معنا البارحة عطاء بن أبي رباح، وذكرنا كم كانوا يحضرون في مجلسه، يقول بل يكون متوجها للشيخ. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه.
ومتوجها للشيخ مر معنا أن يجلس أمامه البارحة، قال مصغيا إلى كلامه، من سوء الأدب أن يكون شيخك يتكلم وأنت تتكلم، هذا من سوء الأدب، يتكلم ويشرح وأنت تتكلم، أو ينشغل بما لا ينفع، بل عليك بحسن الاستماع والإنصات. إذا أردت العلم فأوله الإنصات والسماع. أول العلم ماذا؟ الإنصات، أول العلم السماع. فلهذا كان السلف أو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخطب أمر جرير البجلي أن ينصت الناس في حجة الوداع، أمروا أن ينصتهم يسكتهم، بعد أن سكتوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. وأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يبتسم، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم ماذا؟ الطير، وكأنهم في صلاح. فإن رأى أحدهم منهم يبتسم أو تحدث أو ضحى أو يرى قلما لبس نعله وخرج، لبس نعله وخرج. هو لما ترك أشغاله؟ لمن؟ قد الشيخ يتمنى أنه لا يعرفه أحد، ما هم بعض الطلبة الذين يريدون التصدر، يسرعون في التصدر، يفتح له في بعض التواصل الاجتماعي هذه المقاطع ويبدأ يحدث الناس ويقرأ ويشرح، وهو كما يقال تزبب قبل أن يتحصرم. لم ينبت له ريشا وأراد أن يطير، فهذه مصيبة. الشيخ قد فرغ لك نفسه وترك أشغاله من أجل أن يعلمك، فإن جاء وجد أن الكل منشغل بالكلام أو منشغل بالحديث أو بالضحك أو بالجوالات، فإنه سيتركك وماذا؟ وسيترك، كما نقل هنا عن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه كان يلبس نعله ويخرج. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في اختيار أفضل أوقات النشاط وفي الصبر على العلم. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال.
طبعا كل إنسان له وقت ينشط فيه، والأوقات تختلف من ماذا؟ من شخص إلى شخص. فإن بعض الناس قد ينشط بعد الفجر فيكون مناسبا لحفظه ومراجعة العلم ومراجعة القرآن والتقييد وكذا، والآخر يقول أنا أنشط عصرا، والثالث يقول أنا أنشط عشاء. فهذا الأمر كل يعرف ماذا؟ نفسه، كل يعرف الوقت الذي ينشط فيه. كذلك في الصبر على العلم، العلم لا بد له من ماذا؟ من صبر. إن لم تكن من الصابرين على شدة العلم وإلا لن تحصل من العلم شيئا. العلم يحتاج إلى ذهاب وعودة من أجل ماذا؟ إلى ذهاب وعودة من أجل الدروس. البعض قد يمشي المسافات الطويلة، ما عنده سيارة، يخرج من أجل ماذا؟ من أجل أن يركب مع زميله. لا بد أنه في ماذا؟ أنه في صبر وفي مشقة. فإنك إن صبرت على نفسك وصبرت على مشقة العلم في بداياتك، فإنك سترتاح في نهايتك بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه.
نعم، الشيخ أيضا هو بشر، عنده وقت ينشط فيه ووقت قد يكون قلبه مشغول، فإنه إذا قال لك لا أريد أحدا أن يقرأ علي، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فقد تأتي إلى شيخك تقول له أريد أن أقرأ عليك، فيقول لك لا نريد أن نقرأ الآن، مثلا خليها فوائد أو الذي عنده سؤال. يجلس قليلا فيقوم الآخر: يا شيخ أقرأ عليك. طيب ماذا قال قبل قليل؟ فيقول: لا دعها، ليس قليلا. يرجع: يا شيخ أقرأ عليك. قد يترك المجلس ويذهب، أو ينهي اللقاء ويذهب. لما؟ طالب العلم ينتبه لألفاظه، ينتبه لألفاظه مع زملائه ومع من؟ ومع شيخه. فإذا رأيت شيخك لا يريد أحدا أن يقرأ عليه فلا تشغله، قال لك دع القراءة الآن، استغلها في سؤال، في بعض الأسئلة التي مرت عليك وأنت تقرأ في الكتب: ما حكم كذا يا شيخ؟ لو حصل كذا وكذا ما حكم كذا؟ يا شيخ ذكرنا في الدرس السابق كذا وكذا وما فهمت. إذن أستغل هذا الوقت. وبعض الناس يريد الخير لكن لا يصيبه، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. فقد يذهب أو يجلس مع شيخه فيأتي بكتاب: يا شيخ نقرأ عليك. قرأ 20 دقيقة أو نصف ساعة ثم قال الشيخ: انتهينا، ثم ذهب. هل استفاد هذا الطالب؟ هل الكتاب هذا الذي قرأته علشان ستنهي على الشيخ؟ ما ستنهي، لن تنهي، ولم تفهم ما فيه. حرمت نفسك وحرمت زملائك من ماذا؟ من جلسة مع الشيخ قد تستفيد فيها من بعض ماذا؟ من بعض المسائل التي تطرح في هذا المجلس. أما إن قال لك ما في بأس نقرأ، ما في بأس، اقرأ عليه. وهذا مر معنا في فصل سابق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وملله واستيفازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه.
وهذا من رفق الطالب بشيخه، ينبغي أن يرفق بالشيخ، فإذا التقى الطالب بالشيخ فكذلك، فإذا رأى أنه ماذا؟ أنه لا يريد القراءة، لا كما قال الإمام، كان مهموما أو كان فرحا، بشر مثلا بشيء قد أفرحه وهو مبسوط، وتأتي إليه: يا شيخ نقرأ عليك. ما هو هذا، ما هو وقته، ولا يكون حزنا محزون بلغه مصيبة في أهله أو في أصدقائه أو كذا، وتأتي: يا شيخ نقرأ عليك. لا، انتبه لألفاظك، أو قد تراه قد نعس يريد أن ينام، فننتبه لمثل هذه الأمور. ومرت معنا من الآثار المضحكة قليلا، كما في الجامع لأخلاق الراوي، أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير حدث في مجلس فألح عليه بعضهم بالإعادة: يا شيخ أعد، يا شيخ أعد، يا شيخ أعد. وجعلوا يقولون: الأعمش عن من؟ الأعمش عن من؟ الأعمش عن من؟ هو لا يريد أن يحدث. فقال لهم: الأعمش عن إبليس، الأعمش عن إبليس. خلاص، فهذا ماذا؟ فهذا الذي لا ينبغي للطالب. إذا رأيت الشيخ قد ماذا؟ لا يريد أن يحدث، اسكت خلاص. فهذه آداب أيضا، آداب من الآداب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ.
نعم، وهذا من ذكاء الطالب، وهذا من ذكاء الطالب وانتباهه. فإذا رأيت نشاطا في شيخك وسعة بال للحديث فاستغل الوقت. رأيت النشاط، ورأيت أن الشيخ يريد أن يحدث، ورأيت الشيخ يريدك أن تقرأ وأن تسأل، فاستغل هذا الوقت. وقد ورد عن ابن عباس يقول أنه مكث سنة يريد أن يسأل عمر بن الخطاب، سنة وهو يريد أن يسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم ف فلما أو كان في يوم من الأيام قال له عمر: أدركني بالوضوء. عمر أراد أن يذهب إلى الخلاء، وقال ابن عباس: الحقني بماذا؟ بالوضوء، أي بإناء فيه الماء. فاستغل الموقف هنا وسأل عمر، فأجابه أنهما عائشة وحفصة. انظر، هذا هو الذي ينبغي لماذا؟ ينبغي للطالب أن يتحين ماذا؟ يتحين الفرص لشيخه. فإذا رأيت شيخك معك يمشي أو كذا وسمح لك بالأسئلة فاسأل، سمح لك بالقراءة ماذا؟ فاقرأ، سمح لك بالتحديث فحدث، واستمع معه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه.
نعم، ومر معنا كثيرا أن الشيخ بشر، والبشر ماذا يصيب وماذا ويخطئ. الشيخ بشر، فيحتمل جفوة الشيخ، والجفوة هي الغلظة. قد يكون الشيخ ماذا عنده غلظة أو سوء خلق، قد يكون منه لأنه بشر. بل من أدب الطالب إذا رأى غلظة من شيخه أن يبادر الاعتذار إلى شيخه، إذا رأى أنه الشيخ بدأ اشتد غضبه أو كذا، بالرغم أن الطالب لم يفعل شيء، يبادر كأنه هو المخطئ، كأنه ماذا؟ المخطئ. وهذا هو الذي ينبغي، حتى يستفيد من ماذا؟ يستفيد من شيخه. ومر معنا البارحة أنهم كانوا يتصدقون قبل ماذا؟ قبل حضور الدرس من ماذا؟ حتى يصرف عنهم سوء خلق من؟ الشيخ. وقد ورد في مناقب الشافعي أنه جاء رجل الأعمش ومعه آخر لا يريد الحديث. انتبه، انتبه للصاحب، فإن الصاحب ماذا؟ ساحب. انتبه للصاحب. أتى رجل من طلاب العلم إلى الأعمش، من طلاب العلم يريد ماذا؟ يريد الحديث ومعه صاحبه، وصاحبه ليس من أهل العلم، فطالب العلم سأل هذا عن حديث للأعمش، فسكت الرجل، فرجل سأل الأعمش يريد، فسأله عن حديث، فغضب عليه الأعمش، غضب الأعمش لم يجيبه، كان غضبانا فغضب عليه، فسكت طالب العلم هذا الرجل. قام صاحبه قال له: لو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدا. انظر، قال له: لو أنا مثلك طالب علم ما آتي هذا الشيخ أبدا. ماذا قال له الأعمش؟ قال: هو إذن أحمق مثلك، مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقه، يعني يكون أحمقا مثلك إن ترك ما ينفعه لسوء ماذا؟ خلقه. قد يكون عنده سوء خلق، لكن أنت تريد أن تصبر من أجل أن ماذا؟ العلم، أن تحصل، أن تحصل ماذا؟ أن تحصل هذا العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وألا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله.
ذكرنا بالأمس أن الشيخ بشر ويصدر منه ما يصدر، ويتأول، أن يلتمس العذر لشيخه، يلتمس العذر لشيخه، وإن رأى شيئا فليسأله بلطف وأدب مستفسرا عنه. وقد ورد عن مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا رسول الله. استفسار عمر، استفسر عن الرسول. وهذا الذي ينبغي من ماذا؟ من الطالب. إذا رأيت شيء من شيخك أو رأيت شيئا استفسر عنه، حتى لو رأيته يفعل شيئا استفسر عنه. وهذا من أدب طالب، من طالب العلم، والتمس له ماذا؟ والتمس له العذر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة.
إذا رأيت شيئا من أفعال شيخك ظاهرها فساد، ظاهرها ماذا؟ الفساد أو كذا، فتستفسر منه كما ذكرت لك بأدب. وأما إذا رأى منه انحراف عما هو عليه من الحق فإنك تنصحه. فإذا رأيته مع أهل الأهواء، مع أهل البدع، فاتركه، فاتركه، ناصحه إن لم يرجع، وإلا ماذا؟ وإلا اتركه. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له.
أي أبقى لقلب شيخه سليما، سليما من هذه الأمور. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا.
نعم. وهذا الأثر عند البيهقي، وهذا الأثر عند البيهقي. وقال بقي، وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. إذن العلم لا ينال إلا بالصبر، إلا بالصبر وباحترام العلماء الأحياء والأموات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.
وهذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ولعلنا نقف عند هذا الفصل، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا للحق، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفع وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على الطاعات في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا ما مضى، وأن يعيننا على ما بقي في هذا الشهر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ترجمة